بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، هنا طبعا لابد أن تتعين الزوجة من هي في العقد، لكن تتعين إما بالتلفظ بها باسمها بوصفها بما يدل عليها، يعني مثلا يقول زوجتك ابنتي الكبرى بالوصف، زوجتك ابنتي هند بالاسم، زوجتك ابنتي هذه. المهم لابد أن تتعين، أو لا أقل يعينها بالنية، لما يقول زوجتك ابنتي بمهر قدره كذا، هو عند عدة بنات، طبعا إذا عند بنت واحدة تعين، بعد ما في خلاف أنه هي البنت لأن ما في عند ثانية، لكن إذا عدة بنات وما نص على وصفها ولا على اسمها، لكن هو قصدها بقلبه لما قال زوجتك ابنتي يقصد الكبرى، ففي هذه الحالة يصح. إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها، لم يذكر اسمها عند العقد ولم يذكر وصفها، لكن قصدها بالنية، لما الزوج بعد ذلك حصل العقد قال له أنت لما قلت زوجتك ابنتي تقصد أي بنت؟ قال أنا أقصد هند. قال لا، أنا أقصد سعاد مثلا. فوقع الخلاف هل هي هند أو سعاد، واختلف في المعقود عليها. هنا نقول: فإن كان الزوج رآهن، رآهن يعني علم أن هذه هند هذه سعاد مثلا، فالقول قول الأب. لماذا القول قول الأب؟ لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، هو رأى البنات، ثم لما رأى البنات كأنما الزوج وكل التعيين إلى الأب، فلما قال زوجتك ابنتي يعني أي بنت التي يعينها الأب، لأن ما نص على واحدة هو، وعليه أن يسلم إليه التي نواها، عليه على الأب أن يسلم إلى الزوج البنت التي نواها الأب، هذا إذا كان رآهن الزوج. وإن لم يكن رآهن فكيف يوكله وهو لا يعلم بهن، لا يعلم أن عند بنت بنتين ثلاث، لا يعلم، كان العقد باطلا لأنه ما تعينت الزوجة. فإذا ما تعينت الزوجة فطبعا لا يصح العقد. المسألة السابعة: يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها، لابد أن تعين الزوجة وتميز بالإشارة، مثل مثلا يقول زوجتك ابنتي هذه، أو التسمية زوجتك ابنتي هند، أو الصفة زوجتك ابنتي الكبرى. فلو زوجه إحدى ابنتيه قال زوجتك إحدى ابنتي هاتين، طبعا هذا لا يصح لأنه مي معينة هذه أو هذه، أو زوجتك هذا الحامل، الحامل يعني طبعا موجود جنين في بطن أمه، وأبو الجنين زوج هذا الجنين إلى شخص بظن أن هذا الجنين بيكون بنت، طبعا هنا غير صحيح لأن هذا لم يعلم أولا كونه بنت أو ولد، فلم يميز فلا يصح العقد. الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، يعني واحد قال هذه هند زوجتي، ادعى انه زوج لها، جاءت اخت هند، اخت هند وهي سعاد، قالت له لا اختي ليست زوجة لك بل انا زوجتك، وادعت اختها اخت هند زوجيته ان هي زوجة له، فهو أقام بينة إن هند زوجة له، وتلك أخت هند سعاد أقامت بينة على أن هذا زوجها، وأقام كل واحد منهما بينة. هنا لا يخلو، إما أن يكون هذا الرجل دخل بهند أو ما دخل، فإن كان دخل بالمدعية، عفوا مو دخل بهند، دخل بالمدعية، دخل بسعد، هو دخل بسعد، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، معلوم أنه دخل بها، دخل بسعد، فإذا بينتها مقدمة لأنه مصدق لها بظاهر فعله، لأن الظاهر من فعله لما دخل بها يعني أنها زوجة له، فهو يصدق زوجيتها، مو صحيح؟ بنفس فعله. وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق، يعني الآن يأتي الشاهدين اللي عند سعاد يشهدان بأنه العام الماضي كان زوجهم، يشهدان يقول نحن نشهد أنه عقد عليها العام الماضي، هو جاء ببينة تشهد بأن هند أخت سعاد زوجة له، لكن يشهدان هذا العام، فالبينة السابقة هي المقدمة. ومع عدم الأمرين، عدم الأمرين يعني لم يدخل بسعاد ولم تكن بينة سعاد أسبق، يكون الترجيح لبينته هو. ترجين شلون؟ المسألة التاسعة، إذا عقد على امرأته، هو عقد على هند، لما عقد على هند جاء واحد ثاني فادعى آخر ثاني زوجيتها، قال لها هذه هند زوجتي كيف تعقد عليها، لم يلتفت إلى دعوة، لم يلتفت إلى دعوة من ذاك الثاني إلا مع البينة. طبعا هنا لم يلتفت إلى دعوة، بعد ما يلزم هذا يحلف ويرتفعان إلى القاضي، لا، إلا إذا عند بينة أن هذه كانت زوجة له، بدون بينة لا تقبل دعوة. عقد على امرأة يعني مراده، ايش عندكم على امرأة؟ الظاهر هنا على امرأة هي الاوفق بالعبارة، يعني التي نحتمل فيها انها تكون صحيحة. نعم، يعني هني طبعا باعتبار الأول، يعني على المرأة اللي بعد ذلك صارت امرأة له. طبعا في الجواهر مثل ما تفضلت، إذا عقد على امرأة، لذلك هني الظاهر هي الصحيحة، إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجية إلى آخره. المسألة العاشرة، إذا تزوج العبد بمملوكة، العبد تزوج بأمة ثم أذن له الولي، أي ولي؟ يعني ولي المملوك، سيد المملوك، قال اذهب واشتري زوجتك، أذن له في ابتياعها يعني في شرائها، هنا لا يخلو، إما يشتريها لسيده أو يشتريها لنفسه، العبد يشتريها لنفسه أو يشتريها لسيده، على كل حال هناك أذن له في الشراء، فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق، العقد باقي، يعني لا تزال هي زوجة. غاية ما في الأمر، كان في السابق الذي يملكها زيد، الآن الذي يملكها عمر وهو سيد هذا العبد، وإن اشتراها لنفسه، إذا العبد اشترى هذه الأمة لنفسه بإذنه، يعني بإذن الولي، أو لا ما اشتراها لنفسه بإذنه، اشتراها للولي، لكن الولي ملكه إياها بعد ابتياعها، بعد ما اشتراها قال هي ملك لك، فصار من جهة يملكها وهي زوجة له، ما يمكن، لا يجتمع الملك والزوجية. فإن قلنا العبد يملك، هو ملكه الأمة، إذا قلنا يملك بإذن المولى يملك، بطل العقد، لأنه لا يجتمع سببان في حلية الوطأ، فالملك سبب والعقد سبب، ما يمكن، لابد بأحد السببين. وإلا إذا قلنا لا ما يملك، وإن ملكه لا يملك، فإذا الأمة باقي على ملك السيد، فكان العقد باقي لأنه فقط زوج لها لا مالك. ولو تحرر بعضه، هنا إذا تحرر بعضه يمكن أن يشتري أمة، واشترى زوجته بطل النكاح بينهما، لأنه اجتمع إيش؟ ملك وعقد، سواء اشتراها بمال منفرد يعني بمال له خاصة، أو بمال مشترك بينهما، مال للولي وله 500 مثلا للعبد و500 لسيده، لكن هو العبد تحرر بعضه فيملك لأنه حر، والمال مشترك. على كل حال ملك جزءا من زوجته فلا يمكن أن تبقى الزوجية. الفصل الثالث في أولياء العقد، وفيه فصلان، الأول في تعيين الأولياء والثاني في اللواحق. أما بالنسبة إلى الأول وهو تعيين الأولياء، من هم أولياء الزواج أو أولياء العقد؟ قال بالنسبة، طبعا حاصل الذي سيقوله، تارة يكون الشخص طفل يعني صبي أو صبي غير بالغ، فهناك أولياء في نكاحه، يعني ما يمكن هو يعقد لنفسه، بل الولي إذا رأى الولي أن في مصلحة للصبي يعقد له. هذا إيش؟ إذا كان صبي أو صبية أو مجنون، هذا المجنون يعني صغير غير بالغ، أو كان مجنون وبلغ وهو مجنون، فالولاية لمن؟ لأبيه، وجده لأبيه أيضا ممكن يزوجوه إذا كان هذا في مصلحة له. فالصبي والمجنون الذي بلغ مجنونا. وبالنسبة إلى المرأة، إما أن تكون صبية طبعا لها ولي وهو أبوها وجدها، أو بالغة، البالغة لا تخلو، إما أن تكون بكر أو ثيب. إذا ثيب مسلم أنه ما لأحد عليها ولاية، هي ولية نفسها إذا كانت ثيب. إذا كانت بكر في خلاف عند العلماء، الذي يرجحه المحقق رحمه الله أنه أيضا لا ولي لها، بل هي ولية نفسها، ممكن تزوج نفسها إذا شاءت. بالنسبة إلى الذكر، الرجل إذا بلغ وهو رشيد فهو ولي نفسه. قال لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، مسلم أنه الولاية في النكاح فقط لاثنين، لغير الأب لا ولاية له، ولغير الجد للأب لا ولاية له، وإن على يعني الجد، وإن على يعني وأبوه وجده وأب الجد، وهكذا هؤلاء كلهم لا ولاية، فقط للأب والجد للأب. والمولى، المولى يعني سيد الأمة، سيد العبد له ولاية في نكاح العبد، مو بكيف يتزوج، أو الأمة مو بكيف تتزوج. والوصي، الوصي الذي هو مثلا واحد يتوفى ويخلي واحد وصي على أولاده القاصرين فيزوجهم بولايته، والحاكم الشرعي. غير هؤلاء مسلم أنه ليسوا بأولياء، لكن هؤلاء في تفصيل، حتى بعضهم بعض الأحيان لا يكون وليا في بعض الموارد، وفي بعض الموارد يكون وليا. وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ يعني لو أنه طبعا الآن إذا الأب موجود، أبوه وهو الجد له ولاية، لكن لو مات الأب والجد باقي، هل له ولاية أيضا أم لا؟ قيل نعم، لابد من اشتراط وجود الأب، يعني إذا مات الأب انقطعت ولاية الجد، وهذا القول للشيخ وابن الجنيد وابن البراج وابن زهرة وأبي الصلاح وسلار. قيل نعم أنه لابد من بقاء الأب مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف مروية في الجواهر المجلد 29 صفحة 171، وهي رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام إن الجد إذا زوج ابنة ابنه ابنة ابنه وكان أبوها حيا، لاحظوا لابد يكون الأب حي، وكان الجد مرضيا في أنه يتصرف بما فيه صلاح البنت جاز. يقول هذه طبعا الرواية أولا لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف باعتبار أنها موثقة، يعني الراوي فيها غير إمامي، وإن كان صادق لكن غير إمامي، وبعض العلماء ولا سيما القدماء يرون الموثق ضعيف، وإن كان المتأخرون يرون الموثق معتبر. بالإضافة إلى ذلك في نقاش في الدلالة، في دلالة هذه نفس دلالة الرواية، لأن هنا وكان أبوها حيا إذا زوج ابنة ابنه، قوله وكان أبوها حيا هذا حال، جملة حالية، فهنا استدل بهذه الرواية بمفهوم الحال، وطبعا مفهوم الحال أو مفهوم الوصف هذا غير معتبر، يعني بمعنى هكذا، بمعنى أنه زوج ابنة ابنه حالة كون أبوها حي، يعني فإذا لم يكن أبوها حيا لا يصح، يصير هكذا بمفهوم الوصف أو مفهوم الحال، وهذا المفهوم ضعيف. قال والوجه أنه لا يشترط، لأن هذا ولي باستقلاله وذاك ولي باستقلاله، وتثبت ولاية الأب، فكاتب طبعا في هنا وتثبت ولاية الجد، خطأ، وتثبت ولاية الأب هذا الصحيح، والجد كاتب والأب للأب مو الأب للأب، والجد للأب، تثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة، يعني إنما تثبت على الصغيرة إذا كان بما أنها صغيرة يعني غير بالغة، وإن ذهبت بكارتها بوطئ أو غيره، لو أنها صغيرة ووطئت فذهبت بكارتها وصارت ثيب، أو لا بغير وطئ مثلا بسقطة أو بعبث مثلا بحيث ذهبت البكارة، على كل حال الولاية من أجل أنها صغيرة لا من أجل أنها بكر، لا من أجل البكارة، فلو أنه زوجها وهي صغيرة لأن هذا فيه مصلحة لها وبلغت، فهل لها الخيار في فسخ هذا العقد؟ لا، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين، وهاتين الروايتين مرويتان في الجواهر من ضمنها رواية عبد الله بن الصلت وهي صحيحة. سألت أبا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال لا. وأيضا رواية ثانية صحيحة محمد بن بزيع. سألت الرضا عليه السلام يزوجها أبوه ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال يجوز عليها تزويج أبيها. بالنسبة إلى صاحب الجواهر، طبعا هذه الروايات أن تدل على ما قاله، وهو أشهر الروايات، روايات صحيحة موجودة. ويقول أنه لم يجد رواية تناقض ذلك، لم يجد رواية تناقض ذلك، يعني تخالف هذا الذي قاله. وإن كان في المسالك ذكر أن هناك صحيحة إلى محمد بن مسلم، يعني فيها أنه لا يجوز عليها زواج أبيها، لها الخيار في ذلك، لكن الأشهر في الروايات أنها لا، يمضي زواج أبيها عليها ولا خيار لها. وكذا لو زوج الأب أو الجد للولد الصغير، لو زوجاه وكان فيه مصلحة له لزمه العقد ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأصح. طبعا هذه الرواية يعني صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان. قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت فهل يجوز طلاق أبيه؟ قال لا، يعني كأنما هو يزوج لكن لا يطلق. يعني يمكن هذه هي الرواية، والله العالم. نعم. رواية أخرى، إن الغلام عن الباقر عليه السلام، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ 15 سنة. يمكن هذه الرواية أيضا. على كل حال أنه لزمه العقد ولا خيار له، هذا هو الأشهر في الروايات. وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ الآن تكلمنا على الصغيرين، إذا كانت بكر ورشيدة، يعني رشيدة يعني عاقلة مميزة تعرف مصلحتها، فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها، أنها هي ولية نفسها، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع. هذا القول الأول، أن لها الولاية على نفسها. ولو زوجها أحدهما، يعني بدون رضاها، لم يمضي عقده إلا برضاها. طبعا هذا مسلم أنها لا بد من رضاها إذا كانت بالغة، لكن هي تتزوج بدون رضاه ما يخالف، على حسب كلام المحقق. ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم، في الدائم ممكن تزوج نفسها بدون إذن أبيها، دون المنقطع، أما المنقطع لا بد من إذن الأب. ومنهم من عكس، يعني في المنقطع ما يخالف أما في الدائم لا. ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما. أسقط أمرها يعني إيش؟ أنه له الولاية المطلقة، فلو زوجها لا خيار لها حتى لو ما رضيت. معهما يعني مع الأب والجد، ساقط أمرها يعني لا يعتبر حتى رضاها، معهما يعني مع الأب والجد، فيهما يعني في الدائم والمنقطع. وفيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية، يعني أنه هما مشتركان في الولاية، الأب والجد للأب، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا طبعا شركتهما، عفوا معها، يعني هما لهما الولاية لكن معها مشتركان، كل واحد منهما مشترك معها، فإذا زوجها لابد ترضى هي. إذا هي ما رضيت لا يكون العقد صحيح، إذا هو ما رضي لا يكون العقد صحيح، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد. هذا المشهور طبعا، القول الأخير هو المشهور الآن الذي عليه العمل الآن. طبعا هذه الروايات مروية في الجواهر المجلد 29 صفحة 176. هناك بعض الآيات، أولا قبل أن نأتي إلى الآيات، أن المشهور عند العلماء كما ذكر في الجواهر بين القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها، والمرتضى رحمه الله في بعض كتبه ادعى الإجماع عليه أنه الولاية ساقطة عنها، واستدل على ذلك أنه الأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد، ولأن الولاية ساقطة عنها في غير النكاح مسلم، في غير النكاح لا ولاية لهما عليها بل الولاية لنفسها. أيضا في بعض الأخبار الروايات، مثلا في المعتدات من الوفاة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا بلغن الأجل في العدة من الوفاة، طبعا قد يكون تعتد من الوفاة وهي بكر، يعني واحدة يتزوجها شخص قبل أن يدخل بها مات، لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة، فإذا بلغنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنه، يعني لهن الخيار في ذلك. وهنا إطلاق يشمل جميع المصاديق جميع الموارد. أيضا فإن خرجنا يعني من العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وأيضا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هنا إذا طلقتم النساء شامل لجميع الموارد، واحد متزوج امرأة ثم ما دخل بها فلا جناح عليهن، أو فلا تعضلوهن تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراض، إذا هي راضية. وهذا كله ظاهر في أنها لها الولاية على نفسها، بالإضافة إلى رواية صحيحة، صحيحة الفضلاء عن الباقر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز. الملك، المرأة التي قد ملكت نفسها يعني غير سفيها ذكر ولا مولى عليها، مو يعني لها مولى مالك، فتزوجها تزويجها بغير ولي جائز. هذا من ضمن الروايات الدالة على ذلك. وأيضا في بعض الروايات خبر سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها. وأيضا خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا إن شاءت. هذا طبعا إيش الذي يدل على أن في الدائم. طبعا في المتعة خبر الحلبي: سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها قال لا بأس. وأما بالنسبة إلى بعض الروايات الأخرى في خصوص المتعة، قال أن بعضهم منع في المتعة، من ضمنها رواية صحيحة أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. ما قال لا تتزوج، لا تتزوج متعة. والإمام في مقام البيان، يعني مما يدل على أنه دائم ما يخالف بدون إذن الأب. بالنسبة إلى أنه في المتعة لا يجوز، هذا قول الآخر، أنه في المتعة لا بد من إذن الأب، لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. مثلا من ضمن الروايات نعم سأل أبا الحسن الراوي أن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها، طبعا أشهدت الله وملائكته يعني ما في شهود، يعني بيني وبينها وأبوها لا يعلم، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر. مكروه، يعني استر على نفسك واكتم رحمك الله، يعني بمعنى يستظهر من الرواية أنه نعم، لأنها بكر لا تتزوجها متعة، لكن الدائم لابد لها من ولي. بالنسبة إلى أن له الولاية عليها كيف شاءت، له الولاية عليها كيف شاء، رواية عن محمد بن مسلم أنه قال عن أحدهما قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، إذا كانت بين أبويها لا يطلب إذنها، ليس لها مع الأب أمر. وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب، فإن الأب له الولاية عليها المطلقة. زين، ولذلك في الرواية الأخرى أيضا خبر الفضل بن عبد الملك: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. زين، أيضا بالنسبة إلى الخبر الآخر الذي يشرك، يعني بالنسبة إلى التشريك، طبعا ما ورد في روايات كثيرة وفي سير الأئمة عليهم السلام وسيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما خطب أمير المؤمنين عليه السلام الزهراء عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله استأذنها وأراد أن يعرف ما تقول وغير ذلك. يعني هناك روايات أن البكر تستأمر والثيب لا تستأمر، يعني البكر يطلب، يعني عفوا البكر يطلب رضاها وتستأذن، وسكوتها رضاها، مما يدل على أنه رضاها مطلوب، بدون الرضا لا يمكن أن تزوج، وهكذا. وأيضا في بعض الروايات أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت له: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة. يعني واحد ابن أخو، واحد وضيع وكذا، يبغى يرفع شوي بزوجبي. فقال: أجيزي ما صنع أبوك؟ فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي. قال: فاذهبي فانكحي من شئت. فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي. يعني أريد ما صنع بي، ولكن أردت أن أعلم أو أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهن شيء. يعني هنا كأنما هذه الرواية أنه ليس لهن شيء إذا كان رفضت المرأة، يعني ليس له أن يزوجها كيف شاء. ويمكن أن يستدل بها على القول الأول، وهو أنه ليس له شيء، بل الولاية لنفسها لها هي. يقول: أما إذا عضلها الولي، يعني منعها من أن تتزوج، وهو العضل أن لا يزوجها من كفء المسلم كفء المسلمة مع رغبتها في الزواج، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها، يعني ترتفع الولاية ولو كرها، يعني ولو كان هو كاره ولا يريد، حتى لو كان كذلك فإنه لا ولاية لهما. هنا يحتمل أنه ولو كره، يعني ولو كره الأب والجد للأب، يحتمل يعني ولو كرها أو ولو كره، ولا ولاية لهما يعني للأب والجد على الثيب، المرأة الثيب مع البلوغ والرشد، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد وإن كان بكرا لم يتزوج. طبعا في مسألة أنه قد الابن يريد يتزوج امرأة والأب يمنعه، طبعا تارة يمنعه لأنه يريد له الصلاح مثلا، ففي فرق بين أنه يمنعه وله ولاية، ويمنعه باعتبار أنه يريد له الصلاح، ويكره له أن يضر نفسه بأن يتزوج من هذه المرأة. هنا طبعا إذا قلنا له ولاية، يعني العقد باطل، لو عقد بدون إذن أبي باطل لو قلنا له ولاية للأب. أما إذا قلنا لا ولاية له، غاية ما في الأمر لو تزوج والأب تأذى من ذلك فيكون عاق لأبويه، فارتكب محرما ولكن العقد صحيح. ويثبت ولايتهما على الجميع، يعني على البنت الصغيرة والولد الصغير والبالغ والبالغة، البكر والثيب مع الجنون، إذا كانوا هؤلاء كلهم مجانين، ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة. لو أنه واحد مجنون وزوجه أبوه ثم أفاق واختار أنه يقول لا أنا أريد أفسخ العقد، لا خيار له، نعم ممكن يطلق ما يفسخ العقد. وللمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة، لأنه له الولاية طبعا، ثيب أو بكر، عاقلة أو مجنونة، ولا خيار له لها معه مع ولاية المولى. وكذا الحكم في العبد، يزوجه مولاه، هذا طبعا الثالث من الأولياء وهو المولى، وليس للحاكم، هذا الأخير من الأولياء، ليس للحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ليس له ولاية في النكاح على من لم يبلغ. يعني الآن مثلا أنت عندك ولد غير بالغ، الحاكم الشرعي له ولاية عليه، على ولدك لا، ولا على بالغ رشيد. الإنسان إذا بلغ والحاكم الشرعي يقول لا تتزوج، ما له ولاية إلا على القول بولاية الفقيه المطلقة، فتكون له ولاية. ويثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، يعني كان مجنون وصار واستمر في جنونه إلى أن بلغ وهو طبعا لا ولي له، أو تجدد فساد عقله، يعني كان بالغ، هو بالغ ولا ولاية لأحد عليه ثم جن، ففي هذه الحالة للحاكم الشرعي الولاية عليه إذا كان النكاح صلاحا له. طبعا الولي دائما تصرفه بما فيه الصلاح للمولى عليه. ولا ولاية للوصي، الوصي الذي يوصي له شخص أنه بعد موتي أنت تكون وصي على أولادي، هذا لا ولاية للوصي في مسألة النكاح، وإن نص له الموصي على النكاح على الأظهر. يعني يقول بناتي أنت ولي، على بناتي تزوجهن من تشاء مما فيه مصلحة لهن، يقول لا، ولاية النكاح ليست للوصي. وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل، إذا كان هو مجنون واستمر به الجنون إلى أن بلغ، الولاية للوصي باقي عليه. لكن لو أنه كان عاقل وبلغ، لما بلغ ارتفعت ولاية الوصي ثم جن، تصير الولاية للحاكم الشرعي. إذا كان طبعا يزوج المجنون إذا كان به ضرورة إلى النكاح، يعني مثلا هذا المجنون يلاحق النساء في الشارع مثلا، فهذا لابد من تزويجه حتى يندفع البلاء عن الناس وعنه هو أيضا، لا يتعرض إلى مساوئ هو. والمحجور عليه للتبذير، لو واحد مبذر يعني ينفق الأموال هكذا سفيه لا يحسن التصرف في أمواله، الحاكم الشرعي يحجر عليه، هذا لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر. يتزوج إذا كان مضطر إلى التزويج، لو أنه متزوج امرأة وبيتزوج واحدة ثانية مو مضطر إلى الثانية ما يجوز. ولو أوقع العقد كان العقد فاسدا، لأنه ما يجوز له أن يتزوج وإن اضطر إلى النكاح، جاز للحاكم أن يأذن له، لأن الحاكم هو الذي حجر على أمواله وهو الذي يعطيه من أمواله ما يسد حاجته وضرورته، سواء عين السفيه الزوج أو أطلاق. قال أنا سأتزوج فلان، أو قال أنا بأتزوج أبحث لي عن زوجة، الحاكم ما في مانع يأذن له ويعطيه المهر. ولو بادر أو يجعله يعقد وبعدين الحاكم يسلم المهر، لأنه يمكن يعطيه المهر ويبذره هنا وهناك. ولو بادر قبل الإذن، قبل أن يأذن عقد، والحال هذا صح العقد إذا الحاكم بعد ذلك أذن، لأنه يصير عقد فضولي. فإذا زاد في المهر عن المثل، طبعا يتزوج بمهر المثل، كم يعطوا هذه مثل هالمهر؟ 20,000، فهو المفروض يدفع فقط 20,000 ويوافق على 20. فإذا زاد بطل في الزاد، لو قال 25 الخمس الزائدة باطلة، فقط 20. الثاني في اللواحق إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم.